الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فصار الصادقون على درب الدعوة، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، ولسان حالهم قد اختارنا الله في دعوته، وإنا سنمضي على شرعته، فمنا الذي قضى نحبه ومنا الحفيظ على ذمته. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل هذا الدين حتى أتاه اليقين، استحفظ هذا الدين وورثه للعلماء، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأوصيكم إخوة الإسلام وأوصي نفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، عن الرواد نتكلم، عن العلماء، عن القادة، عن المصلحين المجددين، عن من ينبغي عليهم أن يكونوا في مقدمة الصفوف في كل إصلاح وفي كل رشد وفي كل خير، وهم أولو الأمر على أحد الرأيين اللذين نقلهما شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. العلماء النجوم التي نهتدي بها. حاجة الناس إلى العلماء تزداد دوما وتتأكد في حالتين: حينما يكون هناك جهل بالدين، وحينما يكون هناك اعتداء على الدين. العلماء لحومهم مسمومة ومكانتهم معروفة، لا يغمطهم حقهم إلا جاهل أو حاقد. العلماء الذين نصرهم الله أدلاء على طريق هداية العباد، فهم موقعون عن رب العالمين في الفتية والتوجيه والتربية والتعليم. ولسنا في هذا اللقاء نعدد فضائل العلماء، فهذا قد كثر فيه الحديث وكثرت فيه المؤلفات ولا يختفي إلا على العميان. لكن الكلام اليوم في أمر ربما يكون غير مألوف، في التعرف على أصناف العلماء. أصناف العلماء عنوان نرفعه: اعرف إمامك، من تقتدي، الذي تقتدي به، تلميذ من أنت، بأمر من تتوجه، وبفتية من تسير وتعمل. وهل كل العلماء في سلة واحدة؟ وهل كلهم على درجة متناسقة أم أنهم متفاوتون؟ وهل كلهم صالحون مصلحون مجددون أعلام أم أن فيهم وفيهم؟ هل العلماء معصومون
تلتمس لهم القداسة والقدسية، أم أن هذه المكانة الواردة في الشرع مشروطة ومضبوطة؟ نحن بحاجة إلى أن نتعامل بهذه اللغة في وقت كثر فيه القيل والقال، وأحدثت شروخ بين العلماء، واستأسد علينا الأعداء الضارون، وأحدثوا بلبلة وخلافا بين الذين ينادون بالدين وتحكيم الشريعة. فعلى الذي يستقل سيارة أن يسأل عن كفاءة قائد السيارة مع رخصة لا، وعلى المريض الذي يدخل المستشفى أن يقرأ اللافتة العريضة في كل مستشفى، حقوق المريض على الطبيب أن يتأكد من التعرف على شخصية الطبيب الذي يعالجه. فكيف نسلم أنفسنا لكل من قال أنا عالم؟ إن هناك من الضوابط ما رسمه الشرع حتى نستطيع أن نحكم على الأمور. وللمرة الأولى ربما ينبغي على المستمع الكريم أن يدقق في شخصية من يتبع. ليه؟ إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون. أسلافنا الكرام عملوا الجرح والتعديل، وهذا صدوق وهذا يهم وهذا كذا. وأؤكد في البداية أنني لا أتكلم عن الفضل والمكان عند الله وهو يسوى عند ربنا، هذه لا تعنيني وليست بملكي وليست قضيتي، إنما فقط أود أن ألفت الانتباه إلى أنه لا يؤخذ من كل عالم كل شيء. وزمن الشيخ الأوحد اللي ما بيغلطش مش موجود، ودفنت العصمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إن هذه ثوابت لا بد منها، ونحن في مسيرنا وطريقنا قبل التعصب والتحزب للشيوخ وعلماء يخطئون ويصيبون، وربما لا يقصدون هذا التحزب الذي يقع فيه طلاب علمهم أو طلابهم من العلم. أيها الإخوة، على كل عالم أن يعرف ما يجيد وما يحسن، لا يتكلم في كل شيء، والذي يفتي في كل ما يسأل فيه فهو مجنون. علماءنا السلف علمونا كده، الذي يفتي في كل ما يسأل فيه مجنون، يورط نفسه يرحم نفسه يتكلم فيما يحسن. جاء رجل يسأل محمد بن القاسم أحد الفقهاء السبعة، يسأله مسألة فقال يا أخي لا أحسنها معرفش. والناس حضور شهود، وفي المجلس شيخ من كبار قريش، فقال أنا لا أعرف إلا أن البركة فيك، ده أنت العالم العلامة والحبر الفهامة. فقال يا هذا لا تنظر إلى طول لحياتي وكثرة الناس حولي فوالله لا أحسنها. لا تنظر إلى طول لحياتي وكثرة الناس حولي فوالله لا أحسنها. فقال الشيخ القرشي إلزمها يا ابن أخي، إلزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيتك في موقف أنبل منك في هذا الموقف. شجاعة، احترام، ما يعرفش ما يقول ما يعرفش، وريح الجمهور ويريح الناس اللي بتتشتت في الفتية حتى لا يفوت الفرصة على الحق وأهله. والعلماء بالجملة يندرجون تحت أصناف خمسة. الصنف الأول هو عالم فاضل طيب ورجل جميل وهادئ، لكنه رجل سلبي. الصنف الأول من العلماء، العلماء السلبيون الذين حفظوا المتون والشروح وقعدوا بها عن تعديل وضبط وربط أمور الناس المعاشية والمعادية، لا علاقة لهم بما يحصل هنا ولا هناك، القضية لا تعنيه. هو يعنيه شيء من الأشياء يربي الناس عليه أو يربي نفسه ويأخذ نفسه به، أما الأمور الأخرى التي هي من الشأن العام لا يهتم بها ولا توجد في مكتبته ولا على خريطة اهتماماته. يتجسد هذا النموذج كثيرا في الفكر الصوفي الذي كان له مكان عبر تاريخنا الطويل. وناس انعزلوا في صوامع وكل واحد ابتكر اوراد واذكار وحفظ شويه متون وبقى مريد عند شيخ. وقضيه الصراع مع الباطل والاهتمام بامر المسلمين لا تعني بالمره. تقول هو ليس بعالم ومن ناحيه الحفظ حافظ والمذاكره مذاكر، لكنه عالم سلبي لم يتمعر وجهه لما ينال الحق وما ينال أهل الحق من ابتلاءات ولأواءات، ومثل هؤلاء يبدأ به في العذاب. حينما نزل العذاب على أهل قرية قال الملك: يا رب فيها عبدك فلان لم يعصك مع أحد. قال به: فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه لأجله. ما عندوش على خريطة عمل وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة، لاغي من قاموس العلم اللي عنده: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لاغي من قاموس الفكر والتربية والتعليم اللي عنده كلمة الحق عند السلطان الجائر وخلافه. لا يهتم بأمر المسلمين ولا يرثى لحالهم، فهو يتعبد لنفسه ويتضرع لنفسه. ومثل هذا الصنف من العلماء أليق بهم أن يكتبوا طلب نقل إلى علماء بني إسرائيل في حالهم دول، برغم أن هؤلاء أيضا معاقبون. كلامنا مش عندنا في الإسلام. إذا كان الإسلام نعى على علماء بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ما اتعلمت العلم ليه؟ انت اتعلمت العلم عشان تخرج للشارع وتقول هذا صواب وهذا خطأ، هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. هؤلاء المنعزلون السلبيون الملجمون الذين لا يريدون أن يتعبوا أنفسهم في حل مشاكل الجماهير ولم يخالطوا الجماهير أصلا، والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا صنف. صنف آخر غيور، يحب الإسلام يحب الدعوة لكنه غر. الصنف هذا العلماء المنخدعون، عالم بحر علم بس ما ليس عنده ذكاء الحركة، ذكاء الحركة والفطنة وتفويت الفرص على الخصوم وخلافه مش عنده. عنده أدلة يسير عليها ويفهم بهذا أنه يخدم الإسلام، ولربما اخترق صفوفه العدو فجنده لفكرته من حيث لا يشعر، جنده لفكرة الباطل من حيث لا يشعر. منخدع، هو عالم وطيب ونيته سليمة لا نقول غير هذا، لكنه ليس على المستوى المطلوب من الفهم والإدراك والعلمعية. ومن صفات الرسل قديما كنا نتدرسها الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، النباهة، الذكاء. لأمر ما لعبت بنازير بوتو بتاعت باكستان على شريحة من الشيوخ واستدرجتهم لكي يصوتوا معها للعلمانية ضد الإسلاميين، وحكمت باكستان بالعلمانية بدعوى ان خليكم ملكوش دعوة بامراض الامة. ونابليون بونابرت شق طريقه الى هذه الشريحة، ولما دخل مصر عمل مجموعة من العلماء المدجنين، العلماء المدجنين الذين يخدم بهم على اهدافه وهم لا يشعرون، وافتتح مساجد بها اضرحة وكان يحتفل بالمولد النبوي ويلبس العمامة الخضراء ويضحك على هذه اللحى وهذه الشوارب لكي يضرب بهم حركة الإصلاح التي كانت في الأزهر والتي كانت تواجه نابليون. يبقى بيضرب عالما بعالم. دول العلماء المنخدعون، علماء لا يوجدون تفويت الفرص على الخصوم. سيدنا أبو بكر قرر قرارا، عمر بن الخطاب لم يرق له هذا القرار لإعطاء سهم المؤلفة قلوبهم للأعراب، فقطع الكتاب ومنفذش القرار وقال لهم اجهدا جهدكم، راح يحطوا حتة. قالوا لأبي بكر أنت الخليفة أم عمر؟ قال هو لو أراد، هو لو أراد. فوت الفرصة على الطرف الخارجي لأنه يفطن تماما ويعلم تماما أن هذا الطرف الخارجي يريد أن يستأصل الجميع. ذلك الشيخ عبد الله الشرقاوي وقف لنابليون وقال إن كنت تمتدح الإسلام كما تزعم فارجع إلى بلادك وطبق فيه الإسلام ودعنا وديننا. فقلب له ظهر المجن، وكانت محاولة تصفية العلماء وحصار الأزهر. عالم فهمها، عرف نابليون بيخطط لإيه، إن يعمل شرخ بين العلماء وإن يقود بعض العلماء الطيبين، على فكرة طيبين بس مش فاهمين نوايا الخصم، ما عندهمش إدراك كامل لمرام الأمور. ومثل هؤلاء استصدرت منهم فتاوى كبلت بهم الأمة وأصدروها بنية حسنة وبعلم رصين، بس نواهم نوام حسنة، حسن النية. هؤلاء عبر التاريخ موجودون، وعلينا أن ننظر في هؤلاء ونقولهم تكلموا فيما تحسنون والأمر شورى، ينبغي أن تستبد برأيك. انظر مثلا ما الذي نال المسلمين من فتاوى العلماء الذين ركبهم الساسة عبر التاريخ وجندوهم. انظر هل دخلت أمريكا بلاد الحرمين وقطر بقواعدها إلا بفتية؟ هل دخلت أمريكا لتضرب المسلمين في تشاد إلا بفتية؟ ومالي فرنسا بفتية، كانوا حريصين على الفتية، ولكنهم كانوا ربما يعطون الشيخ معلومات مغلوطة علشان ياخدوا منه الفتية ليضربوا بها الإسلام أو إخوانه الآخرين. لا يجدون تفويت الفرص. هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه يفوت الفرصة على الخصم العنيد ملك الروم ويقول له لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك لعين لأصطلحن مع ابن عم ولأسيرن إليك بجيش أوله عندك، أوله عندك وآخره عندي، علي أميره وأنا جندي فيه. فوت عليك الفرصة مهما يكن من أمر. لأمر ما فوجئنا إن بعض الاتجاهات الإسلامية تعقد مؤتمرات للنيل من اتجاه إسلامي آخر، في نفس اليوم أربع كنائس بتوع مصر مجتمعين على رؤية مشتركة، نفس اليوم كنائس الأربعة تجتمع ونحن مؤتمرات للفرقة. لا أتحدث عن النية ولا الطيبة ولا التقوى، ليست قضيتي، إنما أتحدث عن الخديعة، عن الاختراق. ولطالما ابتلينا بهذا الأمر. كان في شيخ في القاهرة طلع ولاد المسلمين من المعاهد العلمية والجامعات بفتوى أن هذه علوم محرمة لا تدرسوها، وهو راح درس في كلية الطب وخد الشهادة. أمرنا عجب. هذا صنف منخدع، منخدع يأخذ جزءا يطير به ولربما يستخدم وهو لا يشعر. زي ما يجي الشيخ يقول له ما تقول في الختان، يقول لك الحديث ضعيف، ما تقول في الرقص، يقول لك علمه البيان، وهكذا بفتوى ويغلفها وهو إن كان لا يدري فتلك مصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم. وعلماء محطوطين في صف العلماء. الصنف الثالث وهم الجامدون المحنطون الذين لا يطورون ولا يتطورون. والإسلام دين شامل كامل ولاد، ولاد للفتاوى المناسبة للظروف المناسبة. ودي مشكلة قديمة عندنا من القرن الثامن الهجري، هناك مذكرات لابن القيم رحمه الله ينعي على فقهاء عصره الجمود والتحجر، ما عندهمش اجتهاد، ما عندهمش ابداع، ما عندهمش مجامع علمية فقهية. هذا الصنف قال فيه ابن القيم لم يجدوا حلولا للنوازل المعاصرة مما ألجأ حكام عصرنا إلى أن يأتوا بالشرائع الأخرى بعيدا عن شريعة الإسلام. يبقى عشان فيه جمود ألجأوا الحكام في عصرهم أن يستوردوا تشريعات من عند أمم أخرى لأنهم لا يريدون أن يجتهدوا، وليس في الإمكان أبدع مما كان. حفاظ المتون والحواشي والشروح والتعليقات جزاهم الله خيرا، الذين يغوصون في الفروع إلى حد الغرق ويتركون الأصول والثوابت، الذين يقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل خاتم من ذهب وليس لم تسمع لهم فتية في سرقة الشعوب ونهب الثروات. اللي تختم بذهب حيروح النار، واللي نهب الثروات لم يسمع لهم فتوى بصدده. يتحدثون عن قطع يد السارق في ربع دينار وينسون نهب البترول والغاز وتجويع الأجيال القادمة للمئة سنة قدام. يقف عند النص وحرفيته أو عند آراء القدماء ولا يجدد ولا يطور. واللي احنا فيه هذا بما أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، نحن بحاجة إلى مجامع فقهية تدرس النوازل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطلع لنا فتاوى يا علماء. لازالت الأمثلة تدرس هي هي والكتب هي هي، لكن أين التجديد؟ فضيلته يتحدث عن العقيدة ويقاتل الفرق التي ماتت وينسى العلمانية كفرقة وينسى الليبرالية كفرقة وينسى البهائية والقديانية كأن الحاجات دي القدماء لم يتحدثوا عنها، فهو محتار يحطها في أي باب، باب الثقافة ولا باب الفكر، وهي فرق عقدية وانحراف عقد. جمود جمود وتحجر ليس من الإسلام في شيء. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم معاذا وعلمنا بما تحكم، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي ولا آله، فضرب على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه الله ورسوله. وقل تعمل وتبتكر. لماذا أبو حنيفة جدد فتوى وغيرها؟ تلتين المذهب تغير بعد وفاة أبي حنيفة في كم سنة؟ محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف قيل لهما غيرتما مذهب شيخكما؟ فقال لو رأى شيخنا ما رأينا لقال بمثل ما قلنا. مشكلة مش مشكلة نص، مشكلة واقع متغير يحتاج إلى فقيه كما قال ابن القيم. والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص حكيم من كتاب وسنة وطبيب ذاك العالم الربان. نص الواحد الجامد المحنط هيحل مشاكل الناس ازاي؟ هناك نصوص عامة ونصوص خاصة، هناك قواعد كلية عايز علماء يجتهدوا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفوق كل ذي علم عليم. لم الشافعي يغير مذهبه في مصر بعدما كان في العراق له الجديد وله القديم رضي الله عنه وأرضاه. وياما فتاوى تغيرت، تغيرت فتاوى كثيرة. هؤلاء الحرفيون الجامدون الذين ربما يضحك عليهم كمن هم سبقوهم لهم المنخدعون، يقول فيهم الإمام مالك رحمه الله إن من شيوخي، احفظ هذا، إن من شيوخي من أستسقي بهم الغيث أطلب المطر. ناس بركة رفع إيده يا رب أنزل علينا المطر، بينزل المطر بركة، لكني لا أكتب عنهم الحديث. مش قضيته، ده ممكن ينخدع، ممكن يهم، ممكن حد من الكذابين يحط له حاجة يرويها. هو تقواه وفضله كبير وعظيم، يستسقى بهم الغيث، ولكن حينما يوضع على المحك في النقد في المسائل والنوازل والأمور الجديدة يقول له جزاك الله خيرا، ليست قضيتك. من شيوخ الإمام مالك وهو يعترف بهذا. إذن هؤلاء كانوا يعرفون تماما كيف يتعاملون مع شيوخهم، غير نحن. عندنا الشيخ الأوحد وتلميذ الشيخ فلان لن يتركه أبدا، ويظل بين يدي شيخه كالمغسل بين يدي مغسله، كالميت بين يدي مغسله. مضى هذا الزمن. هذا كنا ننقم على الصوفية به، ولكن حينما ترجع إلى الشيخ الإمام مالك أو نافع، نافع يروي عن 100 شيخ عشان يقرأ قرآن، 100 شيخ أخذ من كل هؤلاء وصفى ورشح ترشيح. الإمام البخاري له 1000 شيخ، هو روى عن الكل في الجامع الصحيح؟ لا طبعا، هو أخذ من كل إنسان ما يحسن، وده الفقه. أما أن تظل أسيرا حبيسا تحت رحمة أو تحت عباءة رجل يخطئ ويصيب، لا، نحن ندعو للتمرد، وإنما نقول لا تحبسوا أنفسكم عن أفضال كثيرة وحسنات كثيرة عند غير الشيخ الوحيد الأوحد، إنما هناك شيوخ ربنا وزع عليهم النعم وفرق العلم بينهم، هذا في الفقه، هذا في الحديث، هذا في الاقتصاد، هذا في التربية، كل يؤخذ منه ويترك. أيها الإخوة، هذا صنف من الجامدين الذين نقلوا الشباب وغرسوهم في القبور، الذين لم يطوروا حتى لغة الخطاب الدين، لم يستثمروا الواقع والنعم اللي ربنا عطاها لنا زي النت وزي بعض المواقع وبعض غرف المناظرات، لا زالوا كما هم، لم يطوروا أنفسهم ولم يطوروا دليلهم. الدليل لا يبدل وإنما يعاد النظر فيه، والإسلام يسع مشكلات الناس في كل زمان وفي كل مكان، وسع الناس طولا وعرضا ورأسا، كافة للناس بشيرا ونذيرا من حيث الأفراد، تنذر أم القرى من حولها من حيث المساحة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم من حيث الزمان إلى يوم القيامة. هذا هو الإسلام. الصنف الرابع الدنيويون، نسأل الله العافية. عليك أن تكون فطنا لبيبا، خذ ما يسرك دع شيئا تضر به، في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. القرآن الكريم حدثنا عن شريح من العلماء، صحيح نسبتها قليلة عندنا، لكن هذه الشريحة كانت موجودة في بني إسرائيل ليحذرنا مسيرها، فما قيمة هذه الشريحة بين العلماء وهل تنتسب إليه، وما المآسي التي جرتها على الأمة؟ هذا ما نتعرف عليه عقب الاستراحة. الله أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، يقول محمد بن واسع: لأن أطلب الدنيا بشر أعمال الآخرة أحب إلي من أن أطلبها بخير أعمال الآخرة. ما معنى ذلك؟ شر أعمال الآخرة المعاصي، وخير أعمال الآخرة الطاعات والقربات. فيقول لو أنني أريد الدنيا أدخل على الدنيا دغري بخط مستقيم، أدخل على الدنيا بمعصية أهون وأفضل وأشرف أن أدخل على الدنيا وأتخذ العلم الشرعي كبري يوصل للدنيا. وهذا الحسن يقول لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله يصيب به عرضا من أعراض الدنيا لا يجد عرف الجنة، ما يشمش ريحة الجنة. هؤلاء هدفهم الدنيا، قضية الدين دي لعبة، انه يتخرج ولا يحصل على الشهادة وياخد بها كم الف ويتعامل بالدولار ويسهل للمستأسدين والمتربصين بالإسلام بفتية وفتاوى شرعية يطلعها ويخمرها وتخرج على الناس. هذه شريحة للأسف، للأسف الشديد، علماء سلطة، علماء مال، علماء منصب، عباد خميصة، عباد قميصة، هؤلاء يطلبون الدنيا لكن ليسوا واضحين في طلب الدنيا. يام عبد الناصر واحد طلع فتوى بكفر الإخوان المسلمين، وبعدين ويهنئ الزعيم البطل أن ألغى المحاكم الشرعية. قل هذه خطوة تجديدية تحضرية، إلغي التحاكم بالشريعة. شيخ أزهري، أزهري لمصلحة من؟ لمصلحة من هذا؟ ورجل يفتي بأن أي إنسان يعمل في عمل إسلامي مع جماعة إسلامية تنشد الحق يبقى من الخوارج يجب قتاله وعلى ولي الأمر أن يقتله. وذهب وذهب زمانه. لماذا كل هذا؟ ما هذا الانبطاح والتطوع والتبرع؟ هؤلاء حقدة حسدة لأهل الحق، لهم العلماء الصادقين الصنف الخامس اللي بندور عليه. وهل طلب البخاري رحمه الله ولم يجد مالا ولم يجد من يواسيه إلا بحسد عالم، حقد عالم عليه، وعاش به عند السلطان برا ويموت في الطريق صائما رضي الله عنه وارضاه؟ ده البخاري. الإمام أحمد يقف عالم السوء بجوار السلطان يقول يا أمير المؤمنين اقتله ودمه في عنقي، اقتلوا علي وظبط لك الفتوى، اقتل أحمد بن حنبل. علماء الدنيا، علماء السوء، مثل الذين يقولون ما يفعلون علماء من هذه الطبقة كمثل قوم قعدوا على أبواب الجنة قالت ألسنتهم للناس ادخلوها وقالت أفعالهم لا تدخلوها. هم فتنة الخلق في الأرض. لا تعرف تصدق كلامه ولا اللي درسه، ولا عارف تصدق فعاله وشكله. يجمع الثروات بنهم أكثر من نهم فرعون قارون لو كان قارون حيا. ينبطح للمنصب ويسعد به كأنه يعني شفاؤه من الداء. كان قديما العلماء يقال فيهم إذا رآهم الفقير لم يرد أن يكون غنيا، وإذا رآهم المريض لم يسره أن يكون صحيحا. مع الناس يعيشونهم، يركلون الدنيا بأقدامهم. أمير المؤمنين يبعث لعالم يقول له خد الفلوس دي صرفها، يقول له لا حاجة، يقول له طب فرقها عن الناس، قال له إن أنا أمسكتها كنت خازنك وإن أنا أنفقتها كنت كهرمانك، لا حاجة لي بها، شغليش عندك. لكن هؤلاء يخرجون الفتاوى على مراد من يدفع أكثر. وبعضهم يخرج على الناس يبكي على بعض الشاشات، بتبكي ولا بتتباكى ولا بتعمل ايه؟ رديء، رديء من العالم ان يكون منافقا. العلم علمان، علم في القلب وذلك رزق وشرف ونعمة لابن آدم. وعلم اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. العلم سلاح ذو حدين، إما أن ينجي صاحبه وإما أن يدخله جهنم من أوسع أبوابها. علماء السوء، علماء الدنيا، علماء المناصب الذين يرتدون الأبواب ويطرقونها، أبواب الأغنياء والظلمة والفسق والسلاطين، وعلى هذا فقس. هؤلاء أمرنا الحديث أن نشك فيهم، لأنه من ثلث دينه، وفي رواية ثلث دينه، فكيف يطيب لنا الأخذ عنهم؟ ينبغي على المستمع الكريم أن يفرز وأن يميز. هؤلاء وقفوا بجوار الباطل يدشنون الفتاوى لدعمه، ولم يسلم منهم إخوانهم في الحق. فإذا ما كانت المسألة على الظالم يقف مدافعا، على إخوانه في الدين والدعوة يقف مجابها متحديا، اقتله ودمه في عنقي. هؤلاء وإن فاتهم ولم يكن في عروقهم نخوة الثوار، ولم يكن في نفوسهم غيرة الرجال، فليكن في حيائهم حياء النساء، حياء النساء التي تأبى بنفسها وتنأى بنفسها أن تكون مثارا للقيل والقال، إذ ترتاد أبواب الفجار والدعار، والظلم فجار الأرض ودعارها. العالم يروح لهمش. أيها الإخوة، شرق سيد قطب رحمه الله، وجاء بشيخ من هؤلاء يقول له: يا شيخ سيد، قول لا إله إلا الله. فقال له الشيخ: يا هذا، وهل جئت هنا إلا لأجل لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله اللي أنت مش عارف قيمتها، أنا هنا أشنق بلا إله إلا الله، وأنت وأمثالك تأكلون الفتات من على موائد اللئام أيضا بلا إله إلا الله، تتأكلون بها. أما الصنف الخامس وهم قديس الأرض وعبادها، هم ورثة الأنبياء، هم العلماء الصادقون، هم موجوعون على قضايا الأمة أكثر من الساسة، ويعيشون وسط الجماهير حياة الأنبياء والمعلمين والمربين والقديسين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان على ما كان، وكان كثيرا ما يسير حافيا ويعنف من ركوب السيارة اللي كانت جاية له من عند الملك، يعيش في وسط الجماهير وطلاب العلم حافيا حافيا، ركل الدنيا. والعلماء من هذا الطراز صحيح على مدار التاريخ قلة، لكن لا تعدم أو لا تخلو الأرض من قائم لله بحج. هؤلاء مصحح المسار البشري، دول اللي وقفوا ووجهوا الأمراء. الأوزاعي يقف لابن علي العباس الذي قتل وسفك ونهى، يقفله بعدما لبس كفنه وتحنط، دي قضيته، ده عالم ملة، عالم ملة ينظر ما الذي ناب الملة ودهى أهل الإسلام في هذا الجانب. يقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يخالف بعض الناس في بعض الفتاوى يوشى به ويسجن ويموت سجينا. الإمام حنيفة مات في السجن. الإمام مالك كسرت ذراعه لأجل فتية أفتاها في يمين المكرة وأيضا في بيعة المكرة. والإمام الشافعي حكم عليه بالإعدام مرة ونجى بعجوبة. والإمام أحمد يقف وقفة الأبطال في مسألة خلق القرآن. هؤلاء الذين أبحث عنهم مرورا بالمجددين عبر التاريخ، والمصلحين والصادقين الذين عرفوا قيمة العلم وصانوه، لم يذهبوا به إلى أبواب السلاطين ولم يخدعوا ولم يلبس عليهم، كانت الأمور واضحة. هؤلاء صحيح بعضهم تم تصفيته، إعدام شنقا اغتياله وارد أن يحصل، وهذه ضريبة. كم قتل من أنبياء، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل. بنو إسرائيل قتلوا كم نبي؟ قتل أنبياء وقتل مصلحون ومجددون. فمن ارتاد هذا الطريق عليه أن يعرف مهمته وأن يدفع ضريبته. لكن حينما تكون المسألة مرحرحة وحلوة ياخد فضل العلماء، ولما يجي وقت البذل ودفع الثمن ما تشوفوش؟
لا،
مش دول اللي بندور عليهم. ليسوا هؤلاء يكفيهم أن يعملوا في جانب من الجوانب ولا زاوية من الزوايا، لكن الجهاد له أهله، جهاد العلم وجهاد الكلمة. حينما تعلم أن البخاري رحمه الله يكتب له الأمير يقول له احمل إلي كتابك الصحيح والجامع أو التاريخ الكبير، فقال أنا لا أذل العلم، إنما أجلس في المسجد فإن راقك فاغشنا وإلا فامنعني فأنت سلطان. العزة، هؤلاء العلماء نحن نحتاج إليهم. إخواننا يتقاربوا إن شاء الله أمام، تقاربوا إخواننا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله. هذا الصنف من العلماء يمد رجله فضلا عن ولا يمد يده. هذا الصنف من العلماء لبس لكل حادثة لبوسها. هذا الصنف من العلماء لم يقيد نفسه بفقه ولا سيرة ولا عقيدة ولا أخلاق، إنما ينظر أين الثغر، أين الجهاد. العز بن عبد السلام رأى الصالح أيوب تعاون مع الصليبيين ونزل الإفرنجة يشتري السلاح من دمشق، فلم يعجبه هذا ووقف كالأسد وأسر الشيخ، ثم خلي سراحه وترك الشام إلى مصر. بعت له الوزير قال له إن الأمير صفح عنك، السلطان رضي عنك بشرط تيجي تعتذر أمام الناس وتبوس إيده تقبل يده. قال يا مسكين أنا لا أرضى من السلطان أن يقبل يدي، فكيف أقبل أنا يده؟ أيها الناس أنتم في واد وأنا في واد، سكة ثانية خالص. هؤلاء العلماء الذين يعرفون قدر العلم ولا يهينونه، ويعرفون قدر المسؤولية، مطلوب منهم هداية الحيارة، هداية الحيارة. في شيوخ موجودون يطلب أو يشتغل في ملف ما يطلبه المستمعون، ما يطلبه المستمعون، إن شاء الله يكون تفسير أحلام يشتغلها، تفسير أحلام. كأن المسألة مسألة شعبية. الدين موجوع النهاردة فين؟ في قضية القدس ولا في حاكمية الشريعة ولا في الوحدة الإسلامية المضروبة ولا في التهكم والاستذاب الصحابة؟ فين المعركة النهاردة؟ سيب كل المعارك دي يا مولانا وشغال في تفسير الأحلام ودواعته، هل هذا وقته؟ إن هؤلاء العلماء لا يحرصون على شعبية ولا تصفيق ولا كسرة عدد ولا مريدون. إذا شك الناس في الحق ما شككت فيه واحد، فما أحمد وقف لوحده وحده سبحانك ربي، ومن معه اللي مات في السجن واللي كان في كذا، لكنه تحمل العبء والرأس لا يترخص. هذا سعيد ابن المسيب رحمه الله قيل له بايع الاثنين، بايع للوليد وسليمان ابن عبد الملك، فكل الناس بايع، فقال لا، راحوا يقولوا له، شوف الاستدراج، قالوا ان الامير عرضك على السيف، طلب ان لو لم تبايع تعرض على السيف تقتل. فذهب اليه بعض من خيار الناس وقالوا نعرض عليك خصالا، اتفضل. قالوا يقال أمامك إن أمير المؤمنين يطلب البيعة لابنيه فلان وفلان، ولا تقول لا ولا تقول نعم، بس اسكت وخلاص كده، اسكت ونعديها. يا مولانا يا سيادة العالم اشهد، يا سيادة العالم اشهد المشهد وخلاص. لكن العالم الزكي الفطن قال ويقال للناس بايع سعيد. وجودي في هذا المكان يؤثر على الدعوة، لا أقول أن لا بملء فمي. قالوا نعرض عليك صفة أخرى، إلزم دارك ولا تخرج للمسجد. قل وحرصنا إليه في حلقته ولو أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا أخرج للناس لا يكون هذا أبدا. قيل له شوف العلماء اللي ما بيتنزلوش ويرون موضع أقدامهم قبل أن يورطوا أنفسهم ويورطوا تلاميذهم. قيل له غير حلقاتك، بدل ما بتقعد جنب العمود ده اقعد جنب العمود التاني، ابعتلك عند هذا العمود لا نجدك. يقال انه ليس موجودا وعده، ويتقفل المحضر على كده. فقال اغير مجلسي رهبة من مخلوق لا يكون هذا ابدا. وبالفعل ارسل اليه في مجلسه تعالى بايع، فقال لا ابايع. ليه؟ قال لأن الرسول نهى أن يبايع الاثنين. قالوا إن الأمير أمرنا أن نعرضك على السيف. قال افعلوا ما بدا لكم. ثم جرد من ثيابه وجلد 50 صوتا أمام التلاميذ وترك حلقته، زي ساب البرنامج أو ساب القناة الفضائية أو ساب حاجة زي كده، ترك حلقته. لم يبكي على هذا، هو لم ينظر لشعبية ولم ينظر لعدد رواد ولا مستمعين، إنما ينظر للحق. كثير هم العلماء الذين ألفوا الكتب، ما الكتب موجودة إيه؟ وكثير هم الذين نقلوا ورووا، وكثير الذين شرحوا وأصلوا، كثيرون، لكن قليلون هم الذين وقفوا المواقف الصادقة. نحن لا نعرف عن العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام، ما نعرفش كتبه، لكن عارفين انه بايع الامراء. تبقى المواقف شاهدة على اهلها. ايها الاخوة، هذه خريطة مبسطة للعلماء لكي تحرص على ان تسأل الخبير العليم البصير فيما ينزل بك من نوازل حياتية، وإلا فالجميع شيوخ، والجميع قرأوا القرآن، والجميع قرأوا السنة، الجميع. والفضل عند الله لا نتكلم فيه، لكن حتى لا تأخذ بفتية تندم عليها. أسلافنا كانوا يدققون في أساتذتهم، وكان العلماء يدققون في الرواة، فما بالنا لا ندقق في وقت نحتاج فيه إلى التدقيق. أنا لا يضير شيخ معين ألا أخذ بفتية في مسألة، أنا برحمه من إني أورطه في أدبعه ولا يجد فيه، وليس هذا انتقاصا لحق أبدا والله، إنما نعطي القوس باريها. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا رب. اللهم ثبت أركان الإسلام في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، حكم فينا كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. من أرادنا وديننا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم احفظ بلادنا من مكر الماكرين وعبث العابثين وحقد الحاقدين. اللهم ارشد علماءنا وثبتهم على الحق، واستخدمنا إياهم لنصرة هذا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي كل شبر من أرضك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.